يذهب بالظلام الأسود والحب يقتل كل حقد مكمد ويطيب الأفواه من نفحاته عطر الصلاة على النبي محمد. يا آل طه يا مصابيح الدجى من غيركم يوم القيامة يرتجى أعمالنا مرهونة بولائكم صلى عليكم من إليه الملتجى. إن الصلاة على النبي محمد كالروح بين الجسم للإنسان صلوا عليه وآله فلكم بها صلوا عليه وآله فلكم بها عشرا مضاعفة من الرحمن. نفسي لذكر علي المرتضى طربت وفي محبته الآلام قد عذبت عجبت من أمة عن نهجه رغبت لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن. من وجد برد حبنا في قلبه فليكثر الدعاء لأمه، ورد في الحديث الشريف. رضعت من ثديها ردحا من الزمن حتى نما حب أهل البيت في بدني لله من حرة طابت ومن لبني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام الوجود المقدس أرواحنا لتراب مقدمه الفداء بقية الله الأعظم صاحب العصر والزمان لذكره أشرف الصلوات. وإلى مراجع الأمة وأعلامها وإلى شيعة أهل البيت خاصة والبشرية عامة بهذه المناسبة العطرة الميمونة ذكرى ولادة سيدة النساء فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى عليها أفضل الصلاة وأثنى التحية والسلام. من المسائل التي أشارت إليها النصوص الشريفة مسألة مراعاة الآداب، ومراعاة الآداب خصوصا في ساحة الولي المعصوم، من أهم المسائل التي يجب على الإنسان أن يحيط بها. الإنسان لا يمكن أن يتعامل التعامل الصحيح مع الأشياء والعلاقات والقضايا إلا إذا امتلك الفهم الصحيح عنها. إذا لم يعرف هذا الإنسان تلك القضايا والعلاقات والأشخاص، فإنه لن يكون في مقام التأدب كما ينبغي، أو لن يكون في مقام التعامل الصحيح كما ينبغي مع تلك الأشياء. لهذا فإن المعرفة والعلم والإحاطة والفهم بالأشخاص والأماكن والأزمنة والعلاقات والقضايا التي تحيط بهذا الإنسان من الأمور الأساسية الضرورية في حياة الإنسان، لعل هذا الإنسان يلحظ أنه إذا أدرك وفهم الشيء فإنه يكون تعامله مع ذلك الشيء يختلف اختلافا نوعيا عن الحالة التي سبقت الفهم والمعرفة لذلك الشيء. بعض الأشياء لا بد لهذا الإنسان أن يحيط بها معرفة حتى يكون في مقام التأدب في ساحتها بما يليق. قطعة أرض، هذه القطعة لا تختلف عن غيرها من بقاع الأرض، بعد فترة تتعنون بعنوان جديد وهو عنوان المسجدية، فحينئذ تلزم مراعاة آداب خاصة تجاه هذه البقعة لأنها تعنونت بهذا العنوان، ارتبطت ارتباطا خاصا بالله عز وجل. الأشياء إذا ارتبطت بالله عز وجل ارتباطا خاصا، حينئذ يجب على هذا الإنسان أن يتأدب بآداب خاصة في ساحة تلك الأشياء أو في إطار التعامل مع تلك الأشياء. هذه المسألة أيضا تنسحب على الأزمنة. ليلة القدر خير من ألف شهر، ولذلك الآداب المتعلقة بليلة القدر تختلف عن الآداب المتعلقة ببقية الليالي الشريفة، ناهيك عن غيرها، لأن هذه الليلة انتسبت بنسبة خاصة إلى الله عز وجل، وبالتالي يلزم مراعاة آداب خاصة تجاهها. كذلك الأشخاص إذا انتسبوا بنسبة خاصة إلى الله عز وجل ونسبهم الباري جل وعلا إليه، حينئذ يجب مراعاة آداب خاصة تجاههم. الرسل، الأنبياء، الأوصياء لهم مقام خاص، هذا المقام يلزم هذا الإنسان أن يتأدب بآداب خاصة إذا تعامل مع هذه الشخصيات. من يطالع في الروايات وكتب الحديث والرواية، الروايات التي تحدثت عن الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، يلحظ أن لها مقاما خاصا عند الله عز وجل. أستطيع القول أن هذا المقام مقام استثنائي، هذا المقام الذي تبوأته الصديقة الطاهرة سلام الله عليها هو مقام استثنائي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. وقد أبرزت مجموعة من الروايات هذه الخصيصة في هذا المقام، حيث أنها سلام الله عليها خلقت من نور عظمة الله جل وعلا، خلقت من نور عظمته جل وعلا، وهذا ما صرحت به الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فقد روى الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه ووالده ابن بابويه قدس سره بسندهما عن جابر الجعفي رضوان الله عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لما سميت فاطمة الزهراء زهراء؟ فقال: لأن الله عز وجل خلقها من نور عظمته، فلما أشرقت أضاءت السماوات والأرض بنورها. وغشيت أبصار الملائكة وخرت الملائكة لله ساجدين وقالوا: إلهنا وسيدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله إليهم: هذا نور من نوري وأسكنته في سمائي، خلقته من عظمتي، أخرجه من صلب نبي من أنبيائي، أفضله على جميع الأنبياء، وأخرج من ذلك النور أئمة يقومون بأمري ويهدون إلى حقي، وأجعلهم خلفائي في أرضي بعد انقضاء وحي. ألا تدل هذه الرواية دلالة صريحة على المقام الاستثنائي للصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها؟ وهذه الرواية ليست هي الرواية الوحيدة في هذا الباب، فقد وردت روايات كثيرة في هذا الباب، ولولا ضيق الوقت لاستعرضت بعضا منها، ولكن من أراد فليراجع كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه. وكذلك يمكن مراجعة الكافي، فإن في الكافي مجموعة روايات في ضمن هذا الإطار. إذن مقام الزهراء مقام استثنائي، وإذا كانت الزهراء سلام الله عليها لها هذا المقام الاستثنائي، إذن لابد أن يكون لها أداء، لابد أن يكون لمن يتعامل معها آداب خاصة يجب أن يتأدب بها. هذه الآداب لو أن الأمة راعتها لما ابتليت هذه الأمة بما ابتليت به. واحد من الأسباب الرئيسية لانتكاسة الأمة، هذه الانتكاسة الخطيرة، هو عدم مراعاة هذه الآداب، تضييع هذه الآداب. لذلك من المهم جدا أن نتعلم ونعلم أبناءنا ثقافة مراعاة الآداب في ساحة الولي المعصوم. نحن نعيش اليوم في عصر الغيبة الكبرى، فهنالك آداب يجب مراعاتها للإمام صاحب العصر والزمان لذكره أشرف الصلوات. هذه الآداب لا بد من معرفتها، هذه الآداب لا بد من مراعاتها، هذه الآداب لا بد لنا من أن نعلمها أبناءنا حتى يتربوا على ثقافة مراعاة الآداب مع الولي المعصوم. هذه المسألة مهمة جدا ينبغي الالتفات إليها. هناك مجموعة من الآداب، والوقت لا يسع بطبيعة الحال لتناول جميع هذه الآداب، ولكن من أبرز هذه الآداب مراعاة حرمة حضور الولي المعصوم وشهوده، فهو شاهد ناظر يشهد على أعمال الخلق، وبالتالي على هذا المؤمن أن يلتفت جيدا إلى هذه المسألة. في بعض الروايات نجد إشارات جميلة جدا إلى هذه المسألة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كما في رواية سماع، الإمام الصادق يلتفت إلى بعض جلسائه، رواية رواها الكليني قدس سره في كتابه الشريف الكافي في المجلد الأول. وبالمناسبة الكليني عقد بابا خاصا يحمل اسم عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام. من تلك الروايات التي ذكرها الشيخ الكليني رواية سماعة، يقول: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنكم تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رجل: كيف نسوءه؟ نحن لا نعيش في نفس الحقبة الزمنية التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وآله، فكيف نسوءه؟ فقال عليه السلام: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك؟ فلا تسوءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسروه. إذن هذه الرواية توقفنا على واحد من الآداب التي يجب مراعاتها لرسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا صفة الشهادة على أعمال الخلق، هذه الصفة أيضا يتصف بها المعصومون من أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، من أهل البيت عليهم السلام، يتصف بها علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم والأئمة المعصومين من أبناء الحسين، هذه صفة مشتركة فيهم. لهذا في رواية أخرى أيضا يرويها الشيخ الكليني في نفس الباب عن إبراهيم ابن مهزم قال: خرجت من عند أبي عبد الله عليه السلام ليلة ممسيا، فأتيت منزلي بالمدينة وكانت أمي معي، فوقع بيني وبينها كلام فأغلظت لها، فلما أن كان من الغد صليت الغداة وأتيت أبا عبد الله عليه السلام، فلما دخلت عليه قال لي مبتدئا: يا أبا مهزم، ما لك وللوالدة؟ أغلظت في كلامها البارحة؟ أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته؟ يشير الإمام سلام الله عليه إلى فضل الوالدة. أما علمت أن بطنها منزل قد سكنته، وأن حجرها مهد قد غمرته، وثديها وعاء قد شربته؟ قال: قلت: بلى. قال عليه السلام: فلا تغلظ لها. إذن واضح جدا من خلال هذه الرواية أن الإمام سلام الله عليه شاهد على أعمال الخلق. وفي رواية رميلة يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، رواية جميلة معروفة، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: يا رميلة، اعلم أنه لا يغيب عنا مؤمن في شرق الدنيا أو غيرها. إذن هناك حالة شهود وإحاطة كاملة بما يقوم به هذا المؤمن. فإذا هذا المؤمن التفت إلى هذه المسألة عليه أن يراعي الأدب الخاص المتعلق بها. هناك أدب خاص يجب مراعاته واحترام شهود وحضور الولي المعصوم سلام الله عليه. قد يقول قائل كيف يكون للولي المعصوم مثل هذا الحضور والأماكن شتى والأفراد كثيرون، فكيف يمكن للولي المعصوم وهو واحد أن يكون له حضور في كل هذه الأماكن؟ طبعا الجواب بسيط جدا، الجواب عن هذه المسألة ونظائرها، هناك يعني من نظائر هذه المسألة حضور الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها في مجالس الذكر، في مجالس العزاء، آلاف المجالس تعقد في وقت واحد، آلاف المجالس تعقد بل ملايين المجالس لعلها تعقد في وقت واحد، فكيف يكون للزهراء حضور فيها جميعا وهي واحدة؟ هؤلاء السائل يتصور أن حضور الزهراء حضور جسماني، ولهذا يطرح مثل هذا السؤال، حضور الزهراء حضور نوراني، الزهراء سلام الله عليها تحضر بخلقتها النورانية، الوجود النوراني وجود حقيقي مو وجود مجازي، هذا الوجود وجود حقيقي وهو منشأ البركات والخيرات، منشأ البركات والخيرات للخلق جميعا، كل الخلق حتى الأنبياء والرسل، حتى الأنبياء والرسل هذا النور الذي خلقه الله عز وجل هو منبع الخير والبركات لجميع الخلق. آدم سلام الله عليه كما في الرواية لما خلقه الله عز وجل ونظر إلى ذلك النور قال أخلقت خلقا قبلي يا رب، فأوحى الله إليه لولا هؤلاء لما خلقتك. فإذن كل الخيرات كل البركات إن ذكر الخير كنتم أوله وآخره، لاحظ ماكو ساحة من ساحات الخير إلا وأصلها ومنبعها أهل البيت سلام الله عليه. فهذا الوجود النوراني، حقيقة الوجود النوراني لعلي سبق وأن أشرت إليها في حديث سابق إذا تتذكرون، ليست هي هذا النور نور الحسي، هذا النور الحسي نور محدود، هذا النور الحسي آثاره محدودة، آثاره جدا محدودة، بينما إذا دققنا في الروايات التي تتحدث عن خلقتهم النورانية نجد آثارا عظيمة لا يمكن لهذا النور الحسي أن يصل إليها، لا يمكن أصلا أن يعطينا مثل هذا النور الحسي مثل هذه الآثار التي أشارت إليها الروايات الشريفة. من تلك الآثار، من تلك الآثار هذا الأثر، هذا الأثر الذي ذكره أو روى، نعم ذكره الشيخ الصدوق عندما روى هذه الرواية عن سدير الصيرفي عن الصادق سلام الله عليه عن أبيه عن جده عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خلق نور فاطمة صلوات الله وسلامه عليها قبل أن تخلق الأرض والسماء، فقال بعض الناس يا نبي الله فليست هي إنسية؟ فقال صلى الله عليه وآله فاطمة حوراء إنسية. قال يا نبي الله وكيف هي حوراء إنسية؟ قال خلقها الله عز وجل من نوره قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح، فلما خلق الله عز وجل آدم عرضت على آدم، قيل يا نبي الله وأين كانت فاطمة؟ قال كانت في حقة تحت ساق العرش، قالوا يا نبي الله فما كان طعامها؟ قال التسبيح والتهليل والتحميد، فلما خلق الله عز وجل آدم وأخرجني من صلبه أحب الله عز وجل أن يخرجها من صلبي، جعلها تفاحة في الجنة، وأتاني بها جبرائيل صلوات الله وسلامه عليه، فقال لي السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا محمد. قلت وعليك السلام إلى أن تقول الرواية ففلقتها فرأيت نورا ساطعا ففزعت منه فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما لك لا تأكل كلها ولا تخف فإن ذلك نور المنصورة في السماء وهي في الأرض فاطمة. قلت حبيبي جبرائيل ولم سميت في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة؟ قال سميت في الأرض فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وفطم أعداؤها عن حبها وهي في السماء المنصورة وذلك قول الله عز وجل يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء يعني نصر فاطمة لمحبيها. فهذا أثر من الآثار الوجودية المترتبة على هذا النور. فإذا نور فاطمة سلام الله عليها حقيقة، هذه الحقيقة الله أعلم بها، ولكن حينما نلحظ الروايات نجد أن هذا النور هو منبع الخير والبركة، هذا النور هو منبع العلم والمعرفة، هذا النور وهذا الوجود النوراني هو الذي علم الملائكة التسبيح والتهليل والتحميد والعبادة كما ورد في بعض الروايات. يقول الإمام الباقر في واحدة من تلك الروايات فسبحنا فسبحت الملائكة، خلقنا الله أنوارا إلى أن يقول فسبحنا فسبحت الملائكة، في مقطع آخر وكبرنا فكبرت الملائكة. هذا النور هو الذي علم الملائكة التسبيح والتكبير والتهليل. وهل يستطيع هذا النور الحسي أن يؤدي هذا الدور؟ طبيعة الحال لا. إذن عندما نقول أن فاطمة عليها السلام تحضر في المجالس فهي تحضر بوجودها النوراني، والوجود النوراني لا يأبى الحضور في أكثر من مكان في وقت واحد. لتقريب الفكرة إلى الذهن من خلال مثال حسي، أنتم شايفين البث المباشر الآن في القنوات، البث المباشر يصل إلى، طبعا الأمثلة لا تعارض، يعني تقرب من جهة وتبعد من جهة، نريد فقط جهة التقريب، وإلا أصلا لا يمكن المقارنة بين هذا المثال وبين ما نحن بصدد البرهان عليه. على كل حال البث المباشر يصل إلى أماكن متعددة في وقت واحد، ملايين الأماكن يصلها البث المباشر في وقت واحد. إذن لا تأبى صورة البث المباشر الحضور في أكثر من مكان في آن واحد، في آن واحد. نور فاطمة سلام الله عليها حقيقة عظيمة، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل ورسوله وأوليائه، لا نعلم حقيقة هذا النور، ولكن ونحن لسنا مطالبون أصلا بالبحث في حقيقته لأنه لا يمكن الوصول إلى معرفة حقيقة هذا النور، مطالبون بالبحث في آثاره. يعني من المسائل النافعة هي هذه المسألة، أن نستعرض الروايات، نجمع الروايات التي تحدثت عن آثار هذا النور ونتأمل فيها لنكتشف عظمة هذه المخلوقات. سوف نكتشف عظمة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، لأن الله جل وعلا خلقها من نور عظمته وأودع ذلك النور في تفاحة في الجنة. وبعد ذلك بعض الروايات تقول الله جل وعلا عرج بنبيه حتى يتحفه بهذه الهدية النفيسة، عرج بنبيه. طبعا هذا العروج هل هو نفس العروج الذي حصل بعد السنة الثانية من البعثة هو المعروف، أو لا عروج آخر؟ لأن للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أكثر من عروج، استفاد من الروايات أن للنبي عشرات المرات من العروج إلى الله عز وجل. فقط أذكر هذه المسألة وأختم حتى أفسح المجال للإخوة عزهم الله. الإمام الصادق سلام الله عليه في الرواية التي يرويها محمد بن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه، أشهر من نار على علم، هذا الرجل من أصحاب الإمام الحسن العسكري وهو واحد من أكابر علمائنا، صاحب كتاب بصائر الدرجات، يروي هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول الإمام الصادق: عرج بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء 120 مرة، وما من مرة إلا أو صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله بالولاية لعلي بن أبي طالب والأئمة من بعده أكثر مما أوصاه بالفرائض. إذن يستفاد من هذه الرواية أن للنبي صلى الله عليه وآله أكثر من عروج إلى السماء، عشرات المرات، 120 مرة. على كل حال، لما عرج بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أتحفه الله بهذه الهدية النفيسة، وهي الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، فانتقل ذلك النور مباشرة إلى صلب رسول الله صلى الله عليه وآله. إن الله صل على محمد وآله. وأختم حديثي بهذه السورة المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.